السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي وضعه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله عز وجل. نسمع أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم الثابتة ونفهم معانيها ونأخذ منها الحكم والأحكام والفوائد الجسام. ولازلنا مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بكتاب الصلاة، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيحه على الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله: باب الترهيب من إمامة الرجل القوم وهم له كارهون.
نعم، الحقيقة يعني الكلام للإمام المنذري، والشيخ الألباني رحمه الله إنما انتقل أحاديث الصحيحة، وذلك نقول قال الإمام المنذري، ولو قلت فيما انتقاه الإمام الألباني في صحيحه لا بأس. تقدم معنا شرف الإمامة وفضل الإمام إن رعى الإمامة حق رعايتها وأداها كما شرع الله عز وجل. وهنا يتكلم المصنف رحمه الله عز وجل عما ينبغي للإمام وما يجب عليه، وهو أن يتقي الله عز وجل ويجتنب البدع ويجتنب المعاصي ويتخلق بالأخلاق الحسنة مع الناس، ولا سيما ألا يكون غليظا في معاملة الناس، وألا يشق عليهم في الإمامة. فهذا واجب على الإمام أكثر من غيره من الناس، لما سيأتي من الأحاديث إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه صلى بقوم فلما انصرف قال: إني نسيت أن أستأمركم قبل أن أتقدم، أرضيتم بصلاتي؟ قالوا: نعم. ومن يكره ذلك يا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أم قوما وهم له كارهون لم تجاوز صلاته أذنيه. رواه الطبراني في الكبير من رواية سليمان بن أيوب، وهو الطلحي الكوفي، قيل فيه: له مناكير.
نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل بأنه حسن لغيره، فيه أن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه صلى بقوم إماما، فلما انصرف من صلاته قال: إني نسيت أن أستأمركم قبل أن أتقدم، نسيت أن أستأذنكم، في أن أتقدمكم إماما، وذلك أنه لم يكن إماما راتبا، وإنما تطوع بالإمامة. ثم قال: أرضيتم بصلاتي؟ أرضيتم صلاتي وكانت صلاتي مرضية لكم؟ قالوا: نعم رضينا، فنحن بصلاتك راضون. ومن يكره ذلك يا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحواري هو الخالص من الأصحاب وأقرب الأصحاب، يقال حواري الأمير، أي خلص أصحابه والمقربون إليه. فحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه، وهو مبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هنا يعلل لما سألهم، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أما قوما وهم له كارهون لم تجاوز صلاته أذنيه، أي أنها لا تقبل منه ولا ترفع إلى الله رفع قبول وإكرام. فإن الأعمال كلها ترفع إلى الله عز وجل في النهار وفي الليل وفي الأسبوع في كل اثنين وخميس. ففي النهار يرفع عمل النهار إلى الله قبل الليل، ويرفع عمل الليل إلى الله قبل النهار كما في الحديث في صحيح مسلم. ولكن الأعمال الصالحة ترفع إلى الله رفع قبول وإكرام، كما قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب، أي صعود قبول وإكرام، وإلا فالأعمال كلها تعرض على الله سبحانه وتعالى. الكلم الطيب كل ما يحبه الله من الكلام كذكره سبحانه وتعالى، والعمل الصالح يرفعه. قال بعض العلماء: أي والعمل الصالح يرفع إلى الله أيضا. فالكلم الطيب يصعد والعمل الصالح يرفع. وقال بعض أهل العلم: والعمل الصالح يرفعه، أن يرفع الكلم الطيب ويزكيه. فمن جمع بين طيب الكلام وصلاح الأعمال فذاك الموفق وذاك المرفوع شأنه المقبول عمله عند الله سبحانه وتعالى. والإمام لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون إماما رتبه ولي الأمر أو عينه القيم على المسجد، وهذا لا تضر إمامته كراهية الناس له، على الراجح من أقوال أهل العلم من جهة الإمامة. لكن إذا كان الناس يكرهونه لسبب معتبر، كأن تكون بينه وبينهم خصومة من أجل الدنيا، فإنه يجب عليه أن يزيل ذلك السبب وأن يزيل تلك الخصومة ويسعى في الصلح معهم. وكذلك لو كانوا يكرهونه لشيء في هيئته يخالف الشرع، كأن يكون يحلق لحيته أو يسبل ثوبه، فإنه يجب عليه أن يزيل ذلك. وكذلك لو كانوا يكرهونه لكونه على بدعة فإنه يجب عليه أن يتركها. وكذلك إذا كانوا يكرهونه لخلل في صلاته كأن يكون سريع الصلاة بحيث لا يكاد المأموم أن يدركه، إذا ركع رفع لا يدرك المأموم، لا يدركه في الركوع، والمأموم يحني ظهره يكون رفع من ركوعه، أو يكون طويل الصلاة بحيث يشق على الناس فيطيل الركوع ويطيل السجود بما يشق على الناس، فإنه يجب عليه أن يغير هذا. إذن الإمام الراتب المرتب من ولي الأمر أو المعين من قيم المسجد لا تضر صلاته كراهية الناس له، لكن في نفس الوقت إذا كانت كراهية الناس له لخصومة دنيوية أو لمخالفة شرعية في هيئته أو لكونه على بدعة أو لخلل في صلاته، فإنه يجب عليه شرعا ويتأكد ذلك في حقه أن يزيل هذه الأسباب. والحالة الأولى والحالة الثانية أن يؤم الناس متبرعا، أن يؤم الناس متبرعا، فهذا إن كانوا يكرهونه بحق أو لحق كخصومة دنيوية بينهم أو لمخالفته الشرع في هيئته أو لكونه على بدعة أو لكونه يرتكب المحرمات أو لخلل في صلاته، فإنه لا يؤمهم ولا يجوز له أن يتقدم ما دام أنه علم أنهم يكرهونه لهذه الأسباب أو لسبب منها. بمعنى يا إخوة، طالب علم يحفظ القرآن لكن للأسف عنده مخالفات والناس ما يحبون أن يصلي بهم لحق، فإنه لا يجوز له أن يتقدم للإمامة طالما أنه متلبس بالسبب الذي يكرهه الناس من أجله، هذا إذا كان متبرعا. أما إذا كانوا يكرهونه لخير فيه، فإن بعض الناس تنتكس عندهم المفاهيم فيكرهون الخير، إن كانوا يكرهونه لكونه من أهل التوحيد وممن يعظمون التوحيد وممن يدعون إلى التوحيد وممن يحذرون من الشرك كله، فإن هذا لا يضره. أو كانوا مثلا يكرهون صلاته لأنه يفعل السنة كأن يرفع ثوبه عن كعبيه إلى نصف الساق أو دونه فإن هذا لا يضره ولا يمنع إمامته، لكن يشرع له أن يتلطف مع الناس بما يزيل هذه الوحشة وهذه الكراهية له، فيحرص على اللطف مع الناس وحسن الخلق وحسن المعاملة وعلى نفع الناس، يحرص على أن ينفعهم بأن يجمع للمحتاجين المال على حسب نظام الدولة التي هو فيها، وأن يساعد هذا ويشفع لهذا وينفع هذا، وهذا من الحكمة المطلوبة من طلاب العلم، ولا سيما إذا كان الناس يستغربون دعوة التوحيد ويستغربون دعوة السنة، ينبغي على طالب العلم أن يحرص على أن يحببهم في هذه الدعوة، لا يتنازل عن الدعوة ولكنه يحسن إلى الناس ويتنازل عن بعض حقوقه ويحرص على أن ينفع الناس. إذن عرفنا، وهذا مهم جدا في فقه المسألة، أن الإمام الراتب يتقدم ويصلي بالناس ولو كانوا يكرهونه، ولكن إذا كانوا يكرهونه لحق للأسباب التي ذكرناها فإنه يجب عليه أن يغير تلك الأسباب. أما إذا كان متبرعا وعلم أنهم يكرهونه لحق فلا يجوز له أن يأم ولو أما ما قبلت صلاته ولما رفعت صلاته إلى الله رفع قبول. أما إذا كانوا يكرهونه لخير فيه فإنه يتقدم ويصلي بالناس، لكن يشرع أن يتلطف بالناس بما يزيل هذه الوحشة وهذه الكراهة. نعم.
قال رحمه الله: وعن عطاء بن دينار الهذلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، ولا تصعد إلى السماء، ولا تجاوز رؤوسهم: رجل أم قوما وهم له كارهون، ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر، وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه. رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مرسلا، وروى له سندا آخر إلى أنس رضي الله عنه يرفعه.
نعم. عن عطاء بن دينار الهذلي رضي الله عنه، هو تابعي، وقد تعارف العلماء على أن الترضي يكون على الصحابة فيقال رضي الله عنه، والناس هكذا إذا سمعوا رضي الله عنه يفهمون أنه صحابي، وما دون الصحابة يترحم عليه فيقال رحمه الله، وإن كان لا يمنع أن يدعى للمسلم بعد الصحابة بالرضا ويقال رضي الله عنك أو عليك، لكن هذا صار متبعا عند العلماء، فليس من عادة العلماء أن التابعي يترضى عليه، فكان السنن أن يقول رحمه الله، أعني المنذري أن يقول: وعن عطاء بن دينار الهذلي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا تابعي يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف عند المحدثين، وإن كان للأصوليين تفصيل من جهة العمل بالمرسل في الأحكام، لكن من جهة الصنعة الحديثية المرسل عند المحدثين من أحكام الضعيف. لكنك ستلحظ أن الشيخ الألباني رحمه الله رمز للحديث بصحيح لغيره، وذلك أنه ورد مرفوعا عن أنس رضي الله عنه، فلما كان ذلك كذلك حكم عليه الشيخ بأنه صحيح لغيره، صحيح لرواية أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، صلاتهم غير مقبولة طالما أنهم متلبسون بالمذكور، ولا تصعد إلى السماء، أي صعود قبول، وإلا كما قلنا الأعمال كلها تعرض على الله في كل نهار وفي كل ليل وفي كل اثنين وفي كل خميس، ولكن صعود القبول هذا شيء آخر وشأن آخر، ولا تجاوز رؤوسهم، فلا ترتفع شيئا أصلا. رجل أما قوما وهم له كارهون، وقد عرفنا ما في هذه الجملة وفصلنا المقصود. ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر، وهذه الجملة حقيقة فيها نظر من جهة ثبوتها. وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه، يعني امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت عليه من غير أن يطلب منها معصية ومن غير ضرر بها، فإن المرأة إذا دعاها زوجها على إلى فراشه وجب عليها أن تطيعه ولو كانت مشغولة، إلا إذا أمرها بمعصية في الفراش كأن طلب منها ما حرم الله، أو كان هذا يضرها لسبب عارض، فهنا لا يجب عليها. وهذا ما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب.
نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الإمام الألباني رحمه الله بأنه حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، أي لا ترفع إلى الله رفع قبول كما قلنا: العبد الآبق حتى يرجع، أي العبد الهارب من سيده حتى يرجع عن إباقه، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، أي إذا أمرها بما يجب عليها أن تطيعه فيه فأبت فسخط عليها، فإنها لا تقبل صلاتها حتى ترجع عن هذا، ولو بقيت شهرا أو أكثر والعياذ بالله. أما إذا سخط عليها لأنه طلب منها حراما وهي أبت فإنها تؤجر لا تؤزر، ولا يضر هذا. أقول هذا لأني بالتجربة مع الناس وجدت أن بعض الرجال يأتي لمثل هذا الحديث ليلزم المرأة بأن تطيعه فيما حرم الله، ويقول إذا ما فعلت سأبيت عليك ساخط فلا تقبل صلاتك وتلعنك الملائكة. وهذا في الحقيقة توظيف للحديث في غير المراد منه، فإن المرأة إذا طلب منها زوجها حراما لا يجوز لها أن تطيعه حتى لو سخط، هو سيكون في السخط، أما هي فإنها تؤجر ولا تؤزر، وإمام قوم وهم له كارهون. وقد تقدم الكلام عن هذا. وهذه الأحاديث التي معنا يا إخوة لا تعني أن الناس لا يصلون خلفه أو يتركون صلاة الجماعة خلفه، لا، لأن الوعيد ورد عليه هو وتعلق بصلاته هو، فليس من أعذار ترك الجماعة أن يكون المأموم كارها للإمام حتى لو كان على بدعة، لا تبطل الصلاة ولم يوجد غيره فإنه يصلي خلفه. أقول هذا لأنه بلغني أن بعض طلاب العلم في بعض البلدان إذا كرهوا الإمام تركوا الجماعة، وهذا غير صحيح، وهذه الأحاديث إنما فيها ما يتعلق بالإمام، أما المأمومون فإنهم يصلون خلفه ولو كرهوه، ولا يضر هذا صلاتهم. نعم.
قال رحمه الله: باب الترغيب في الصف الأول وما جاء في تسوية الصفوف والتراص فيها وفضل ميامنها.
لما فرغ من الأحاديث المتعلقة بالإمام شارع فيما يتعلق بالمأمومين، فهنا بدأ في ذكر الأحاديث المتعلقة بالمأمومين. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة.
نعم. هذا الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس، يعني لو علم الناس، يعني لو علم الناس ما في النداء، يعني ما في الأذان من فضل، وقد تقدم الكلام عنه فيما مضى. والصف الأول، الصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام مطلقا، الصف الذي يلي الإمام مطلقا، يعني سواء كان طويلا أو كان يقطعه شيء كما في بعض المساجد أو غير ذلك. وقولنا الصف الذي يلي الإمام يخرج شيئين: الشيء الأول الصف الذي يكون على يمين الإمام، فإنه ليس الصف الأول، هذا صف ضرورة، إذا لم يوجد مكان يصف على يمين الإمام، هذا صف ضرورة، ولا يخرج الصف الأول عن كونه صفا أولا، لأن أرى بعض طلاب العلم لو رأى مثل هذا يتقدم ويصف معهم يظن أن هذا صار هو الصف الأول، وليس كذلك، هذا يقول الفقهاء هذا صف ضرورة لا يخرج الصف الأول عن كونه صفا أولا، والشيء الثاني الصفوف التي تليه ولو كانت متصلة أو أطول منه فإنها ليست الصف الأول، وإنما الصف الأول هو الذي يلي الإمام، الذي يلي الإمام. بعض الفقهاء عبر عنه فقال هو الصف الذي يرى أهله ظهر الإمام، هو الذي يرى أهله ظهر الإمام، وهذا كما قلنا يخرج الصف الذي يكون على يمين الإمام ويخرج ما وراءه، فإنهم يرون ظهور الذين أمامهم لا ظهر الإمام. وقال بعض أهل العلم هو أول صف تام بعد الإمام لا يقطعه شيء، هو أول صف تام بعد الإمام لا يقطعه شيء، وهذا ضعيف يخالف اللفظ، بل قال النووي رحمه الله هذا باطل، هذا القول باطل، فالصف الأول هو الذي يلي الإمام مطلقا. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول أي من الخير والبركة والثواب، لو علم الناس ما في الأذان والصف الأول من الخير والبركة والثواب ثم لم يجدوا للتمكن من الصف الأول إلا أن يستهموا عليه، أي إلا أن يقترعوا عليه عند التزاحم لاقترعوا. وفي هذا يا إخوة حث على التبكير في الذهاب للمسجد، حث على التبكير في الذهاب للمسجد مما قد يقود إلى أن يصلوا إلى الصف الأول في وقت واحد فيقع التزاحم. فقد يضطرون إلى القرعة، فليس من الخير أن يعود المسلم نفسه على أن يتأخر عن الصف الأول. وفي هذا الحديث أيضا دليل للجمهور الذين يقولون إن الإيثار بالقرب المستحبة مكروه، إن الإيثار بالقرب المستحبة مكروه إلا إذا وجدت مصلحة كأن يكون القادم مثلا أبا فيقوم الإبن من الصف الأول ليجلس والده مكانه. من أين أخذنا هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، فدل ذلك على أن الإيثار بالمستحبات مكروه، وأن الخير للمؤمن أن يحرص على أن يسبق إلى الخير وأن لا يسبقه أحد إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك وأبو سعيد وأبو أمامة وجابر بن عبد الله وغيرهم رضي الله عنهم.
هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. في هذا الحديث التفضيل في الثواب، التفضيل في الثواب، فأفضل صفوف الرجال وأكثرها ثوابا أولها، فأكثر صفوف الرجال ثوابا هو أولها، فيه من الخير والبركة والثواب ما لا يوجد في غيره، ومن ذلك ما سيأتي بعد قليل إن شاء الله في الأحاديث، أعني من الخير والثواب الذي فيه ما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ومن خيره كما أشار هذا الحديث بعده عن صفوف النساء، من خيره بعده عن صفوف النساء. قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، يعني أن أقلها ثوابا هو الصف الأخير لبعده عن الإمام وقربه من صفوف النساء ولفوات الثواب الذي في الصف الأول. وفي هذا دليل على أن الثواب يقل كلما بعد المصلي عن الإمام في الصفوف، وقلنا في الصفوف احتراز مما لو بعد في نفس الصف، يعني لو كان في الصف الأول مثلا في المسجد النبوي الصف الأول طويل فيكون في طرفه، هذا في ثواب وفي فضيلة. طيب ما يأتي شخص يفهم ويقول: لا أنا أصلي في الصف الثاني خلف الإمام لأن يكون قريبا من الإمام، لا، كلما بعد المأموم عن الإمام في الصفوف، يعني أن العبرة بالصف، أن العبرة بالصف، كلما بعد في صفه كلما قل ثوابه، كلما قل ثوابه، حتى يكون أقل الصفوف ثوابا آخرها، حتى يكون أقل الصفوف ثوابا آخرها. وخير صفوف النساء آخرها، أي أن أفضل صفوف النساء وأكثرها ثوابا آخرها. ومن فضله أنه أبعد عن صفوف الرجال، أنه أبعد عن صفوف الرجال. وشرها أولها، أي أقل صفوف النساء ثوابا هو أولها لقربه من صفوف الرجال، لقربه من صفوف الرجال ولفوات الفضيلة. وهذا الخبر لا يتغير، هذا الخبر لا يتغير حتى لو وضع فاصل بين الرجال والنساء، فأفضل صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والشر كما فهمتم هنا المقصود به نقص الثواب، لا أنه مذموم، وإنما نقص الثواب، فغيره أكمل منه. المرأة كلما تأخرت في الصفوف زاد ثوابها، والرجل كلما تقدم في الصفوف زاد ثوابه، هذا مراد الحديث. والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها إذا كنا يصلين مع الرجال، أما إذا كان النساء يصلين معا صلاة الجماعة فإنهن كالرجال. يعني إذا كان المصليات نساء تأمهن امرأة تقف في وسطهن فخير صفوفهن الأول، وإنما هذا إذا كنا يصلين مع الرجال. وفي الحديث فائدة عظيمة، وهو أن الخير وعظم الثواب للمرأة في أن تبتعد عن رؤية الرجال الأجانب ما أمكن. الخير للمرأة والثواب العظيم لها في أن تبتعد عن رؤية الرجال الأجانب ما أمكن. فإذا كان هذا في الصلاة كانت المرأة البعيدة عن صفوف الرجال أعظم ثوابا من القريبة من صفوف الرجال، فكيف بغيرها؟ لا شك أن ذلك خير لها وأصفى لقلبها وأمنع لعفتها أن تحرص على البعد عن الرجال الأجانب. وأنبه إلى ما نبهت عليه مرارا وتكرارا، وهو أنه لا ينبغي للمرأة المؤمنة أن تتساهل في وسائل التواصل مع الرجال، وأن تتساهل في أن تكتب للرجال الأجانب حتى لو كان هذا من باب النصح أو من باب المحاورة العلمية كما يقولون أو غير ذلك. الخير للمرأة المؤمنة أن تبتعد عن الصلة بالرجال الأجانب وعن رؤية الرجال الأجانب. نعم.
قال رحمه الله: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المتقدم ثلاثة وللثاني مرة. رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجا للعرباض. وابن حبان في صحيحه ولفظه: كان يصلي على الصف المقدم ثلاثا وعلى الثاني واحدة، ولفظ النسائي كابن حبان إلا أنه قال: كان يصلي على الصف الأول مرتين.
نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه صحيح رواه ابن ماجة وأحمد، ولم أره عند النسائي، لم أره عند النسائي لكنه عند الإمام أحمد. وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجا للعرباض. قال الحاكم: إلا أن الشيخين لم يخرجاه لعلة الرواية عن العرباض، لعلة الرواية عن العرباض، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المتقدم ثلاثا وللثاني مرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأهل الصف الأول ثلاثا: اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، وللصف الثاني مرة. والمقصود بالثاني ما كان خلف الصف الأول ولو تكرر، ليس المقصود الصف الثاني الذي يلي الصف الأول فقط، بل كل ما كان خلف الصف الأول، الصف الثاني والثالث والرابع. ويقول العلماء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة باق للصفة. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للصفة يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من أجل صفة معينة باق للصفة، فهذا يبقى ما بقيت الصفوف وما بقيت الصلاة. الصف الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له ثلاثا، وفي هذا فضيلة الصف الأول وعظم الثواب فيه، وأن فيه زيادة ثواب على غيره، وهذا يعني إحدى الزيادات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خير صفوف الرجال أولها. وعند ابن حبان كان يصلي على الصف المقدم ثلاثا وعلى الثاني واحدة، هذا مفسر بالرواية التي قبله، لأن الصلاة من المخلوق الدعاء، فكان يصلي أن يدعو. بما يدعو؟ بالاستغفار، بالمغفرة، يدعو بالمغفرة، كان يستغفر لهم كما بينته الرواية السابقة. قال ولفظ النسائي كابن حبان، إلا أنه قال كان يصلي على الصف الأول مرتين. الذي في النسائي كان يصلي على الصف الأول ثلاثا وعلى الثاني واحدة، كان يصلي على الصف الأول ثلاثا وعلى الثاني واحدة. ولم أرى هذا الذي ذكره المنذري عند النسائي، وإنما لفظ النسائي قريب من لفظ ابن حبان، كان يصلي على الصف الأول ثلاثا وعلى الثاني واحدة، أي كان يدعو لأهل الصف الأول ثلاثا. وهذا الدعاء كما قلنا هو الاستغفار، وعلى الثاني واحدة. والراجح من أقوال العلم كما أشرت لكم أن المقصود بالثاني ما يتلو الأول ولو تكرر. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، غدا إن شاء الله درسنا في شرح دليل الطالب بعد العصر إن شاء الله عز وجل. في أسئلة شيء؟ لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن لكم، هذا يقول ما الدليل على التفريق بين الإمام الراتب والمتبرع في أن المتبرع لا يجوز له أن يتقدم الناس في الصلاة؟
الدليل أن الإمام الراتب قد عينه الإمام، فلا أثر للناس في كونه يتقدم أو لا يتقدم، بل يثبت له حق، حتى أن الفقهاء قالوا لا يجوز لأحد أن يتقدم ما علموا أنه في المدينة إلا أن يأذن لهم أو يشق عليهم. فالإمام الراتب معين، لا أثر للناس في كونه يتقدم أو لا يتقدم. أما المتطوع فلا يكون للناس أثر في ذلك، ونحن فرقنا من جهة كونه يتقدم أو لا يتقدم. أما إزالة ما يكرهه الناس فقد نبهنا على ذلك. نعم،
أحصل عليكم. يقول هل يفهم من الحديث أن في أن أفضل صف النساء آخرها، أن النساء يبدأن الصف من آخر من الآخر؟
نعم، المرأة إذا جاءت تحرص على أن تصلي في الصفوف الأخيرة، فهذا أفضل لها، ثم الصف الذي أمامه ثم الصف الذي أمامه، عكس الرجال. نعم.
أحسنكم، يقول هذا يسأل الحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، هل هو صحيح أو ضعيف؟
أحاديث زيارة القبر والتي فيها الربط بالشفاعة والربط بالحج ونحو ذلك كلها غير ثابتة عند أهل العلم، بل إما موضوعة أو ضعيفة جدا، فحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني مثلا، وهذا الحديث من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي، كلها لا تثبت عند أهل العلم، بل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنها إما أنها موضوعة وهذا الغالب عليها، وإما أنها ضعيفة جدا. نعم.
أحصيكم، يقول ما حكم لبس الحفاضات للطفل أثناء الإحرام وما حكم تغطيته كذلك أثناء البرد؟
أما إلباسه الحفاضات فلا حرج في هذا ولا يضر ولا يترتب عليه فدية، وأما تغطية رأسه فإن كان ولدا فلا يغطى رأسه ولا يجوز أن يغطى رأسه، بمعنى أن الولي لا يفعل ذلك، لكن لو أنه هو فعل فإن الفقهاء يقولون عمد الصبي خطأ، عمد الصبي خطأ يعني ما يترتب عليه شيء، لكن وليه لا يغطي رأسه، وإذا غطى رأسه فإنه يزيح الغطاء عن رأسه. نعم.
أحصيكم، هذا يقول شخص سحر واستمر معه السحر لسنوات ورقى نفسه ورقاه إخوانه ولم يشفى إلى الآن، بل زاد معه حتى منعه من المسجد وتأتيه أشياء كثيرة، والآن يحس أنه قريب من الانتحار والجنون، فهل له أن يحل السحر عند ساحر من باب الضرورة؟
أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفك السحر عن كل مسحور، وأن يبطل كيد السحرة الفجرة الكفرة، وأن يكفي المسلمين شرهم. والسحر إذا وقع فإنه يبطل بالرقية وبقراءة القرآن والصبر، والله يبتلي عبده بما شاء، ولا شك أن السحر في رقيته يحتاج إلى صبر عريض ويحتاج إلى مداومة مع قوة يقين بأن القرآن شفاء، كلما عظم اليقين كلما كان ذلك أنفع بإذن الله، يقين الراقي والمرقي. وقد ذكر العلماء أنه مما يضاف إلى هذا استعمال ورق السدر، ولا سيما فيما يسمى بسحر الربط، بأن تؤخذ 7 ورقات خضراء وتدق ويقرأ عليها ويشرب منها ويغتسل بها. كذلك مما أثر عن السلف أخذ الزهور البرية والبلدية وطبخها واستعمالها، فإن هذا ينفع إن شاء الله. وأما حل السحر بسحر مثله فهذه داهية أعظم من السحر. ولو أن العبد ظل مسحورا إلى أن يموت لكان ذلك أهون من أن يحل السحر بسحر مثله. السحر كفر نعوذ بالله، فلا يجوز للمسلم أن يحل السحر بسحر مثله مهما كان الأمر، بل يصبر ويحتسب ولا تدري لعل الفرج قريب ولكنك تختبر، هل تثبت على التوحيد أم تزل؟ ما تدري، لعل الشفاء قريب، فكن على يقين واصبر واثبت. والتوحيد دونه الأنفس، ولأن يقتل الإنسان خير له من أن يشرك بالله شيئا أو يكفر بالله. فالصبر الصبر، والبعد عن هذا الأمر بين جدا في ديننا أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يحل السحر الذي هو العزائم والتمائم التي يتقرب بها إلى الشياطين بسحر مثله. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: هل يجب طواف الوداع على المعتمر؟
النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ولم ينقل عنه في عمره كلها أنه طاف للوداع. فإن قال قائل إن طواف الوداع إنما شرع في الحج في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، والعمرة دخلت في الحج، ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج حتى تقولون إنه لم يطف طواف الوداع بعد أن شرع. قلنا إن أمنا عائشة رضي الله عنها بعد أن أحرمت بالعمرة قبل الحج فجاءها الحيض قبل أن تعتمر، ثم لما جاء وقت الحج أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة ففعلت، ثم لما فرغت طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بعد الحج ومعروف قصتها، وأمر أخاها عبد الرحمن فخرج بها إلى التنعيم واعتمرت، ولم ينقل عنها رضي الله عنها أنها طافت للوداع، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بطواف الوداع، مع أن هذا كان بعد الحج مباشرة. فدل هذا على أن طواف الوداع ليس مطلوبا أصلا من المعتمر، لكن إن أحب هو أن يطوف قبل أن يخرج فالتطوع بالطواف مطلوب. أما أنه مطلوب منه أو أنه يجب عليه فلا، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم وهذا دليله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين،
وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي وضعه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله عز وجل. نسمع أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم الثابتة ونفهم معانيها ونأخذ منها الحكم والأحكام والفوائد الجسام. ولازلنا مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بكتاب الصلاة، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيحه على الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله: باب الترهيب من إمامة الرجل القوم وهم له كارهون.
نعم، الحقيقة يعني الكلام للإمام المنذري، والشيخ الألباني رحمه الله إنما انتقل أحاديث الصحيحة، وذلك نقول قال الإمام المنذري، ولو قلت في من تقاه الإمام الألباني في صحيحه لا بأس. تقدم معنا شرف الإمامة وفضل الإمام إن رعى الإمامة حق رعايتها وأداها كما شرع الله عز وجل. وهنا يتكلم المصنف رحمه الله عز وجل عما ينبغي للإمام وما يجب عليه، وهو أن يتقي الله عز وجل ويجتنب البدع ويجتنب المعاصي ويتخلق بالأخلاق الحسنة مع الناس، ولا سيما ألا يكون غليظا في معاملة الناس، وألا يشق عليهم في الإمامة. فهذا واجب على الإمام أكثر من غيره من الناس، لما سيأتي من الأحاديث إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه صلى بقوم فلما انصرف قال: إني نسيت أن أستأمركم قبل أن أتقدم، أرضيتم بصلاتي؟ قالوا: نعم. ومن يكره ذلك يا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أم قوما وهم له كارهون لم تجاوز صلاته أذنيه. رواه الطبراني في الكبير من رواية سليمان بن أيوب، وهو الطلحي الكوفي، قيل فيه: له مناكير.
نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل بأنه حسن لغيره، فيه أن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه صلى بقوم إماما، فلما انصرف من صلاته قال: إني نسيت أن أستأمركم قبل أن أتقدم، نسيت أن أستأذنكم في أن أتقدمكم إماما. وذلك أنه لم يكن إماما راتبا، وإنما تطوع بالإمامة، ثم قال: أرضيتم بصلاتي؟ أرضيتم صلاتي وكانت صلاتي مرضية لكم؟ قالوا: نعم رضينا، فنحن بصلاتك راضون. ومن يكره ذلك يا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحواري هو الخالص من الأصحاب وأقرب الأصحاب، يقال حواري الأمير، أي خلص أصحابه والمقربون إليه. فحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه، وهو مبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هنا يعلل لما سألهم، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أما قوما وهم له كارهون لم تجاوز صلاته أذنيه، أي أنها لا تقبل منه ولا ترفع إلى الله رفع قبول وإكرام. فإن الأعمال كلها ترفع إلى الله عز وجل في النهار وفي الليل وفي الأسبوع في كل اثنين وخميس. ففي النهار يرفع عمل النهار إلى الله قبل الليل، ويرفع عمل الليل إلى الله قبل النهار كما في الحديث في صحيح مسلم. ولكن الأعمال الصالحة ترفع إلى الله رفع قبول وإكرام، كما قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب، أي صعود قبول وإكرام، وإلا فالأعمال كلها تعرض على الله سبحانه وتعالى. الكلم الطيب كل ما يحبه الله من الكلام كذكره سبحانه وتعالى. والعمل الصالح يرفعه، قال بعض العلماء: أي والعمل الصالح يرفع إلى الله أيضا. فالكلم الطيب يصعد والعمل الصالح يرفع. وقال بعض أهل العلم: والعمل الصالح يرفعه، أن يرفع الكلم الطيب ويزكيه. فمن جمع بين طيب الكلام وصلاح الأعمال فذاك الموفق وذاك المرفوع شأنه المقبول عمله عند الله سبحانه وتعالى. والإمام لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون إماما رتبه ولي الأمر أو عينه القيم على المسجد، وهذا لا تضر إمامته كراهية الناس له، على الراجح من أقوال أهل العلم من جهة الإمامة. لكن إذا كان الناس يكرهونه لسبب معتبر، كأن تكون بينه وبينهم خصومة من أجل الدنيا، فإنه يجب عليه أن يزيل ذلك السبب وأن يزيل تلك الخصومة ويسعى في الصلح معهم. وكذلك لو كانوا يكرهونه لشيء في هيئته يخالف الشرع، كأن يكون يحلق لحيته أو يسبل ثوبه، فإنه يجب عليه أن يزيل ذلك. وكذلك لو كانوا يكرهونه لكونه على بدعة فإنه يجب عليه أن يتركها. وكذلك إذا كانوا يكرهونه لخلل في صلاته كأن يكون سريع الصلاة بحيث لا يكاد المأموم أن يدركه، إذا ركع رفع لا يدرك المأموم، لا يدركه في الركوع، والمأموم يحني ظهره يكون رفع من ركوعه، أو يكون طويل الصلاة بحيث يشق على الناس فيطيل الركوع ويطيل السجود بما يشق على الناس، فإنه يجب عليه أن يغير هذا. إذن الإمام الراتب المرتب من ولي الأمر أو المعين من قيم المسجد لا تضر صلاته كراهية الناس له، لكن في نفس الوقت إذا كانت كراهية الناس له لخصومة دنيوية أو لمخالفة شرعية في هيئته أو لكونه على بدعة أو لخلل في صلاته، فإنه يجب عليه شرعا ويتأكد ذلك في حقه أن يزيل هذه الأسباب. والحالة الأولى والحالة الثانية أن يؤم الناس متبرعا، أن يؤم الناس متبرعا، فهذا إن كانوا يكرهونه بحق أو لحق كخصومة دنيوية بينهم أو لمخالفته الشرع في هيئته أو لكونه على بدعة أو لكونه يرتكب المحرمات أو لخلل في صلاته، فإنه لا يؤمهم ولا يجوز له أن يتقدم ما دام أنه علم أنهم يكرهونه لهذه الأسباب أو لسبب منها. بمعنى يا إخوة، طالب علم يحفظ القرآن لكن للأسف عنده مخالفات والناس ما يحبون أن يصلي بهم لحق، فإنه لا يجوز له أن يتقدم للإمامة طالما أنه متلبس بالسبب الذي يكرهه الناس من أجله، هذا إذا كان متبرعا. أما إذا كانوا يكرهونه لخير فيه، فإن بعض الناس تنتكس عندهم المفاهيم فيكرهون الخير، إن كانوا يكرهونه لكونه من أهل التوحيد وممن يعظمون التوحيد وممن يدعون إلى التوحيد وممن يحذرون من الشرك كله، فإن هذا لا يضره. أو كانوا مثلا يكرهون صلاته لأنه يفعل السنة كأن يرفع ثوبه عن كعبيه إلى نصف الساق أو دونه، فإن هذا لا يضره ولا يمنع إمامته، لكن يشرع له أن يتلطف مع الناس بما يزيل هذه الوحشة وهذه الكراهية له، فيحرص على اللطف مع الناس وحسن الخلق وحسن المعاملة وعلى نفع الناس، يحرص على أن ينفعهم بأن يجمع للمحتاجين المال على حسب نظام الدولة التي هو فيها، وأن يساعد هذا ويشفع لهذا وينفع هذا، وهذا من الحكمة المطلوبة من طلاب العلم، ولا سيما إذا كان الناس يستغربون دعوة التوحيد ويستغربون دعوة السنة. ينبغي على طالب العلم أن يحرص على أن يحببهم في هذه الدعوة، لا يتنازل عن الدعوة ولكنه يحسن إلى الناس ويتنازل عن بعض حقوقه ويحرص على أن ينفع الناس. إذن عرفنا، وهذا مهم جدا في فقه المسألة، أن الإمام الراتب يتقدم ويصلي بالناس ولو كانوا يكرهونه، ولكن إذا كانوا يكرهونه لحق للأسباب التي ذكرناها فإنه يجب عليه أن يغير تلك الأسباب. أما إذا كان متبرعا وعلم أنهم يكرهونه لحق فلا يجوز له أن يأم، ولو أما ما قبلت صلاته ولما رفعت صلاته إلى الله رفع قبول. أما إذا كانوا يكرهونه لخير فيه فإنه يتقدم ويصلي بالناس، لكن يشرع أن يتلطف بالناس بما يزيل هذه الوحشة وهذه الكراهة. نعم.
قال رحمه الله: وعن عطاء بن دينار الهذلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، ولا تصعد إلى السماء، ولا تجاوز رؤوسهم: رجل أم قوما وهم له كارهون، ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر، وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه. رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مرسلا، وروى له سندا آخر إلى أنس رضي الله عنه يرفعه.
نعم. عن عطاء بن دينار الهذلي رضي الله عنه، هو تابعي، وقد تعارف العلماء على أن الترضي يكون على الصحابة فيقال رضي الله عنه، والناس هكذا إذا سمعوا رضي الله عنه يفهمون أنه صحابي، وما دون الصحابة يترحم عليه فيقال رحمه الله، وإن كان لا يمنع أن يدعى للمسلم بعد الصحابة بالرضا ويقال رضي الله عنك أو عليك، لكن هذا صار متبعا عند العلماء، فليس من عادة العلماء أن التابع يترضى عليه، فكان السنن أن يقول رحمه الله، أعني المنذري أن يقول: وعن عطاء بن دينار الهذلي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تابعي يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف عند المحدثين، وإن كان للأصوليين تفصيل من جهة العمل بالمرسل في الأحكام، لكن من جهة الصنعة الحديثية المرسل عند المحدثين من أحكام الضعيف، لكنك ستلحظ أن الشيخ الألباني رحمه الله رمز للحديث بصحيح لغيره، وذلك أنه ورد مرفوعا عن أنس رضي الله عنه، فلما كان ذلك كذلك حكم عليه الشيخ بأنه صحيح لغيره، صحيح لرواية أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، صلاتهم غير مقبولة طالما أنهم متلبسون بالمذكور، ولا تصعد إلى السماء، أي صعود قبول، وإلا كما قلنا الأعمال كلها تعرض على الله في كل نهار وفي كل ليل وفي كل اثنين وفي كل خميس، ولكن صعود القبول هذا شيء آخر وشأن آخر، ولا تجاوز رؤوسهم فلا ترتفع شيئا أصلا، رجل أما قوما وهم له كارهون. وقد عرفنا ما في هذه الجملة وفصلنا المقصود، ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر، وهذه الجملة حقيقة فيها نظر من جهة ثبوتها، وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه، يعني امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت عليه من غير أن يطلب منها معصية ومن غير ضرر بها، فإن المرأة إذا دعاها زوجها على إلى فراشه وجب عليها أن تطيعه ولو كانت مشغولة، إلا إذا أمرها بمعصية في الفراش كأن طلب منها ما حرم الله، أو كان هذا يضرها لسبب عارض، فهنا لا يجب عليها. وهذا ما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب.
نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الإمام الألباني رحمه الله بأنه حسن، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، أي لا ترفع إلى الله رفع قبول كما قلنا: العبد الآبق حتى يرجع، أي العبد الهارب من سيده حتى يرجع عن إباقه، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، أي إذا أمرها بما يجب عليها أن تطيعه فيه فأبت فسخط عليها، فإنها لا تقبل صلاتها حتى ترجع عن هذا، ولو بقيت شهرا أو أكثر والعياذ بالله. أما إذا سخط عليها لأنه طلب منها حراما وهي أبت فإنها تؤجر لا تؤزر، ولا يضر هذا. أقول هذا لأني بالتجربة مع الناس وجدت أن بعض الرجال يأتي لمثل هذا الحديث ليلزم المرأة بأن تطيعه فيما حرم الله، ويقول إذا ما فعلت سأبيت عليك ساخط فلا تقبل صلاتك وتلعنك الملائكة. وهذا في الحقيقة توظيف للحديث في غير المراد منه، فإن المرأة إذا طلب منها زوجها حراما لا يجوز لها أن تطيعه حتى لو سخط، هو سيكون في السخط، أما هي فإنها تؤجر ولا تؤزر، وإمام قوم وهم له كارهون. وقد تقدم الكلام عن هذا. وهذه الأحاديث التي معنا يا إخوة لا تعني أن الناس لا يصلون خلفه أو يتركون صلاة الجماعة خلفه، لا، لأن الوعيد ورد عليه هو وتعلق بصلاته هو، فليس من أعذار ترك الجماعة أن يكون المأموم كارها للإمام حتى لو كان على بدعة، لا تبطل الصلاة ولم يوجد غيره فإنه يصلي خلفه. أقول هذا لأنه بلغني أن بعض طلاب العلم في بعض البلدان إذا كرهوا الإمام تركوا الجماعة، وهذا غير صحيح، وهذه الأحاديث إنما فيها ما يتعلق بالإمام، أما المأمومون فإنهم يصلون خلفه ولو كرهوه، ولا يضر هذا صلاتهم. نعم.
قال رحمه الله: باب الترغيب في الصف الأول وما جاء في تسوية الصفوف والتراص فيها وفضل ميامنها.
لما فرغ من الأحاديث المتعلقة بالإمام شرع فيما يتعلق بالمأمومين، فهنا بدأ في ذكر الأحاديث المتعلقة بالمأمومين. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة.
نعم. هذا الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس، يعني لو علم الناس، يعني لو علم الناس ما في النداء، يعني ما في الأذان من فضل، وقد تقدم الكلام عنه فيما مضى. والصف الأول، الصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام مطلقا، الصف الذي يلي الإمام مطلقا، يعني سواء كان طويلا أو كان يقطعه شيء كما في بعض المساجد أو غير ذلك. وقولنا الصف الذي يلي الإمام يخرج شيئين: الشيء الأول الصف الذي يكون على يمين الإمام، فإنه ليس الصف الأول، هذا صف ضرورة، إذا لم يوجد مكان يصف على يمين الإمام، هذا صف ضرورة، ولا يخرج الصف الأول عن كونه صفا أولا، لأن أرى بعض طلاب العلم لو رأى مثل هذا يتقدم ويصف معهم يظن أن هذا صار هو الصف الأول، وليس كذلك، هذا يقول الفقهاء هذا صف ضرورة لا يخرج الصف الأول عن كونه صفا أولا. والشيء الثاني الصفوف التي تليه ولو كانت متصلة أو أطول منه فإنها ليست الصف الأول، وإنما الصف الأول هو الذي يلي الإمام، الذي يلي الإمام. بعض الفقهاء عبر عنه فقال هو الصف الذي يرى أهله ظهر الإمام، هو الذي يرى أهله ظهر الإمام. وهذا كما قلنا يخرج الصف الذي يكون على يمين الإمام ويخرج ما وراءه، فإنهم يرون ظهور الذين أمامهم لا ظهر الإمام. وقال بعض أهل العلم هو أول صف تام بعد الإمام لا يقطعه شيء، هو أول صف تام بعد الإمام لا يقطعه شيء، وهذا ضعيف يخالف اللفظ، بل قال النووي رحمه الله هذا باطل، هذا القول باطل. فالصف الأول هو الذي يلي الإمام مطلقا. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول أي من الخير والبركة والثواب، لو علم الناس ما في الأذان والصف الأول من الخير والبركة والثواب ثم لم يجدوا للتمكن من الصف الأول إلا أن يستهموا عليه، أي إلا أن يقترعوا عليه عند التزاحم لاقترعوا. وفي هذا يا إخوة حث على التبكير في الذهاب للمسجد، حث على التبكير في الذهاب للمسجد مما قد يقود إلى أن يصلوا إلى الصف الأول في وقت واحد فيقع التزاحم. فقد يضطرون إلى القرعة، فليس من الخير أن يعود المسلم نفسه على أن يتأخر عن الصف الأول. وفي هذا الحديث أيضا دليل للجمهور الذين يقولون إن الإيثار بالقرب المستحبة مكروه، إن الإيثار بالقرب المستحبة مكروه إلا إذا وجدت مصلحة، كأن يكون القادم مثلا أبا فيقوم الإبن من الصف الأول ليجلس والده مكانه. من أين أخذنا هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، فدل ذلك على أن الإيثار بالمستحبات مكروه، وأن الخير للمؤمن أن يحرص على أن يسبق إلى الخير وأن لا يسبقه أحد إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك وأبو سعيد وأبو أمامة وجابر بن عبد الله وغيرهم رضي الله عنهم.
هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. في هذا الحديث التفضيل في الثواب، التفضيل في الثواب، فأفضل صفوف الرجال وأكثرها ثوابا أولها، فأكثر صفوف الرجال ثوابا هو أولها، فيه من الخير والبركة والثواب ما لا يوجد في غيره، ومن ذلك ما سيأتي بعد قليل إن شاء الله في الأحاديث، أعني من الخير والثواب الذي فيه ما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ومن خيره كما أشار هذا الحديث بعده عن صفوف النساء، من خيره بعده عن صفوف النساء. قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، يعني أن أقلها ثوابا هو الصف الأخير لبعده عن الإمام وقربه من صفوف النساء ولفوات الثواب الذي في الصف الأول. وفي هذا دليل على أن الثواب يقل كلما بعد المصلي عن الإمام في الصفوف، وقلنا في الصفوف احتراز مما لو بعد في نفس الصف، يعني لو كان في الصف الأول مثلا في المسجد النبوي الصف الأول طويل فيكون في طرفه، هذا في ثواب وفي فضيلة. طيب ما يأتي شخص يفهم ويقول: لا أنا أصلي في الصف الثاني خلف الإمام لأن يكون قريبا من الإمام. لا، كلما بعد المأموم عن الإمام في الصفوف، يعني أن العبرة بالصف، أن العبرة بالصف، كلما بعد في صفه كلما قل ثوابه، كلما قل ثوابه حتى يكون أقل الصفوف ثوابا آخرها، حتى يكون أقل الصفوف ثوابا آخرها. وخير صفوف النساء آخرها، أي أن أفضل صفوف النساء وأكثرها ثوابا آخرها. ومن فضله أنه أبعد عن صفوف الرجال، أنه أبعد عن صفوف الرجال. وشرها أولها، أي أقل صفوف النساء ثوابا هو أولها لقربه من صفوف الرجال، لقربه من صفوف الرجال ولفوات الفضيلة. وهذا الخبر لا يتغير، هذا الخبر لا يتغير حتى لو وضع فاصل بين الرجال والنساء، فأفضل صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والشر كما فهمتم هنا المقصود به نقص الثواب، لا أنه مذموم، وإنما نقص الثواب، فغيره أكمل منه. المرأة كلما تأخرت في الصفوف زاد ثوابها، والرجل كلما تقدم في الصفوف زاد ثوابه، هذا مراد الحديث. والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، إذا كنا يصلين مع الرجال، أما إذا كان النساء يصلين معا صلاة الجماعة فإنهن كالرجال، يعني إذا كان المصليات نساء تأمهن امرأة تقف في وسطهن، فخير صفوفهن الأول. وإنما هذا إذا كنا يصلين مع الرجال. وفي الحديث فائدة عظيمة، وهو أن الخير وعظم الثواب للمرأة في أن تبتعد عن رؤية الرجال الأجانب ما أمكن. الخير للمرأة والثواب العظيم لها في أن تبتعد عن رؤية الرجال الأجانب ما أمكن. فإذا كان هذا في الصلاة، كانت المرأة البعيدة عن صفوف الرجال أعظم ثوابا من القريبة من صفوف الرجال، فكيف بغيرها؟ لا شك أن ذلك خير لها وأصفى لقلبها وأمنع لعفتها أن تحرص على البعد عن الرجال الأجانب. وأنبه إلى ما نبهت عليه مرارا وتكرارا، وهو أنه لا ينبغي للمرأة المؤمنة أن تتساهل في وسائل التواصل مع الرجال، وأن تتساهل في أن تكتب للرجال الأجانب حتى لو كان هذا من باب النصح أو من باب المحاورة العلمية كما يقولون أو غير ذلك. الخير للمرأة المؤمنة أن تبتعد عن الصلة بالرجال الأجانب وعن رؤية الرجال الأجانب. نعم.
قال رحمه الله: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المتقدم ثلاثة وللثاني مرة. رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، ولم يخرج للعرباض. وابن حبان في صحيحه ولفظه: كان يصلي على الصف المقدم ثلاثا وعلى الثاني واحدة. ولفظ النسائي كابن حبان، إلا أنه قال: كان يصلي على الصف الأول مرتين.
نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه صحيح رواه ابن ماجه وأحمد، ولم أره عند النسائي، لم أره عند النسائي لكنه عند الإمام أحمد. وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرج للعرباض. قال الحاكم: إلا أن الشيخين لم يخرجاه لعلة الرواية عن العرباض، لعلة الرواية عن العرباض، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المتقدم ثلاثا وللثاني مرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأهل الصف الأول ثلاثا: اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم. وللصف الثاني مرة، والمقصود بالثاني ما كان خلف الصف الأول ولو تكرر، ليس المقصود الصف الثاني الذي يلي الصف الأول فقط، بل كل ما كان خلف الصف الأول، الصف الثاني والثالث والرابع. ويقول العلماء: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة باق للصفة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للصفة يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من أجل صفة معينة باق للصفة، فهذا يبقى ما بقيت الصفوف وما بقيت الصلاة. الصف الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له ثلاثا، وفي هذا فضيلة الصف الأول وعظم الثواب فيه، وأن فيه زيادة ثواب على غيره، وهذا يعني أحد إحدى الزيادات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خير صفوف الرجال أولها. وعند ابن حبان كان يصلي على الصف المقدم ثلاثا وعلى الثاني واحدة، هذا مفسر بالرواية التي قبله، لأن الصلاة من المخلوق الدعاء، فكان يصلي أن يدعو. بما يدعو؟ بالاستغفار، بالمغفرة، يدعو بالمغفرة، كان يستغفر لهم كما بينته الرواية السابقة. قال ولفظ النساء كابن حبان، إلا أنه قال كان يصلي على الصف الأول مرتين. الذي في النساء كان يصلي على الصف الأول ثلاثا وعلى الثاني واحدة، كان يصلي على الصف الأول ثلاثا وعلى الثاني واحدة. ولم أرى هذا الذي ذكره المنذري عند النساء، وإنما لفظ النساء قريب من لفظ ابن حبان، كان يصلي على الصف الأول ثلاثا وعلى الثاني واحدة، أي كان يدعو لأهل الصف الأول ثلاثا. وهذا الدعاء كما قلنا هو الاستغفار، وعلى الثاني واحدة. والراجح من أقوال العلم كما أشرت لكم أن المقصود بالثاني ما يتلو الأول ولو تكرر. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، غدا إن شاء الله درسنا في شرح دليل الطالب بعد العصر إن شاء الله عز وجل. في أسئلة شيء؟ لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصلك ماذا يقول، ما الدليل على التفريق بين الإمام الراتب والمتبرع في أن المتبرع لا يجوز له أن يتقدم الناس في الصلاة؟
الدليل أن الإمام الراتب قد عينه الإمام، فلا أثر للناس في كونه يتقدم أو لا يتقدم، بل يثبت له حق، حتى أن الفقهاء قالوا لا يجوز لأحد أن يتقدم ما علموا أنه في المدينة إلا أن يأذن لهم أو يشق عليهم. فالإمام الراتب معين، لا أثر للناس في كونه يتقدم أو لا يتقدم. أما المتطوع فلا يكون للناس أثر في ذلك، ونحن فرقنا من جهة كونه يتقدم أو لا يتقدم. أما إزالة ما يكرهه الناس فقد نبهنا على ذلك. نعم.
أحصل عليكم، يقول هل يفهم من الحديث أن في أن أفضل صف النساء آخرها، أن النساء يبدأن الصف من آخر من الآخر؟
نعم، المرأة إذا جاءت تحرص على أن تصلي في الصفوف الأخيرة، فهذا أفضل لها، ثم الصف الذي أمامه، ثم الصف الذي أمامه، عكس الرجال نعم
أحسنكم. يقول هذا يسأل حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، هل هو صحيح أو ضعيف؟
أحاديث زيارة القبر والتي فيها الربط بالشفاعة والربط بالحج ونحو ذلك كلها غير ثابتة عند أهل العلم، بل إما موضوعة أو ضعيفة جدا. فحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني مثلا، وهذا الحديث من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي، كلها لا تثبت عند أهل العلم. بل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنها إما أنها موضوعة وهذا الغالب عليها، وإما أنها ضعيفة جدا. نعم
أحصيكم. يقول ما حكم لبس الحفاضات للطفل أثناء الإحرام، وما حكم تغطيته كذلك أثناء البرد؟
أما إلباسه الحفاضات فلا حرج في هذا ولا يضر ولا يترتب عليه فدية، وأما تغطية رأسه فإن كان ولدا فلا يغطى رأسه ولا يجوز أن يغطى رأسه، بمعنى أن الولي لا يفعل ذلك، لكن لو أنه هو فعل فإن الفقهاء يقولون عمد الصبي خطأ، عمد الصبي خطأ يعني ما يترتب عليه شيء، لكن وليه لا يغطي رأسه، وإذا غطى رأسه فإنه يزيح الغطاء عن رأسه. نعم
أحصيكم. هذا يقول شخص سحر واستمر معه السحر لسنوات، ورقى نفسه ورقاه إخوانه ولم يشفى إلى الآن، بل زاد معه حتى منعه من المسجد وتأتيه أشياء كثيرة، والآن يحس أنه قريب من الانتحار والجنون، فهل له أن يحل السحر عند ساحر من باب الضرورة؟
أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفك السحر عن كل مسحور، وأن يبطل كيد السحرة الفجرة الكفرة، وأن يكفي المسلمين شرهم. والسحر إذا وقع فإنه يبطل بالرقية وبقراءة القرآن والصبر، والله يبتلي عبده بما شاء، ولا شك أن السحر في رقيته يحتاج إلى صبر عريض، ويحتاج إلى مداومة مع قوة يقين بأن القرآن شفاء. كلما عظم اليقين كلما كان ذلك أنفع بإذن الله. يقين الراقي والمرقي. وقد ذكر العلماء أنه مما يضاف إلى هذا استعمال ورق السدر، ولا سيما فيما يسمى بسحر الربط، بأن تؤخذ 7 ورقات خضراء وتدق ويقرأ عليها ويشرب منها ويغتسل بها. كذلك مما أثر عن السلف أخذ الزهور البرية والبلدية وطبخها واستعمالها، فإن هذا ينفع إن شاء الله. وأما حل السحر بسحر مثله فهذه داهية أعظم من السحر، ولو أن العبد ظل مسحورا إلى أن يموت لكان ذلك أهون من أن يحل السحر بسحر مثله، السحر كفر نعوذ بالله، فلا يجوز للمسلم أن يحل السحر بسحر مثله مهما كان الأمر، بل يصبر ويحتسب ولا تدري لعل الفرج قريب، ولكنك تختبر هل تثبت على التوحيد أم تزل، ما تدري لعل الشفاء قريب، فكن على يقين واصبر واثبت، والتوحيد دونه الأنفس، ولأن يقتل الإنسان خير له من أن يشرك بالله شيئا أو يكفر بالله. فالصبر الصبر، والبعد عن هذا الأمر بين جدا في ديننا أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يحل السحر الذي هو العزائم والتمائم التي يتقرب بها إلى الشياطين بسحر مثله. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: هل يجب طواف الوداع على المعتمر؟
النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ولم ينقل عنه في عمره كلها أنه طاف للوداع، فإن قال قائل إن طواف الوداع إنما شرع في الحج في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، والعمرة دخلت في الحج، ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج حتى تقولون إنه لم يطف طواف الوداع بعد أن شرع. قلنا إن أمنا عائشة رضي الله عنها بعد أن أحرمت بالعمرة قبل الحج فجاءها الحيض قبل أن تعتمر، ثم لما جاء وقت الحج أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة ففعلت، ثم لما فرغت طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بعد الحج، ومعروف قصتها، وأمر أخاها عبد الرحمن فخرج بها إلى التنعيم واعتمرت، ولم ينقل عنها رضي الله عنها أنها طافت للوداع، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بطواف الوداع، مع أن هذا كان بعد الحج مباشرة. فدل هذا على أن طواف الوداع ليس مطلوبا أصلا من المعتمر، لكن إن أحب هو أن يطوف قبل أن يخرج فالتطوع بالطواف مطلوب، أما أنه مطلوب منه أو أنه يجب عليه فلا. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا دليله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.